الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مثل الأخوات مذاكرتنا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في نهاية الحلقة الماضية مع حمزة رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وقد أسلم بذلك، صار المسلمون أعزة وهم في مكة، وانتشر الإسلام في مكة. وقبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وجدوا مأمنا في بلاد الحبشة، فهنا فكرت قريش ماذا تفعل، ماذا تفعل أمام هذا الدين الذي سيحطم سيادتها وعقيدتها، هكذا يظنون. وهو دين في الحقيقة دين الرحمة والسعادة لمن أقبل عليه. فقررت قريش هنا قرارا شنيعا عظيما خطيرا، قرروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجمعوا على هذا، قام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بني هاشم وبني المطلب وأجمعوا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوه في شعبهم ومساكنهم. الكافر فعل ذلك حمية، والمؤمن فعل ذلك إيمانا. فلما رأت قريش ذلك من بني هاشم وبني المطلب، اجتمعوا في خيف بني كنانة في وادي المحصب، وتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم، مؤمنهم وكافرهم، إلى شعب أبي طالب، إلا أبا جهل لعنه الله، فكان مع قريش. اشتد الأمر في هذه المقاطعة الظالمة على المسلمين، وأصابهم الجهد والتعب. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد أصابه من الجوع ما أصابه، قال: نظرت فإذا قطعة جلد بعير، قال: فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فربطتها بين حجرين ثم استففتها فشربت عليها الماء. هكذا أكل المسلمون في هذه المقاطعة في هذه السنوات، أكلوا ورق الشجر وجلود الحيوانات حتى تقرحت أشداقهم. وكان يسمع من هذا الشعب، كان يسمع صياح وبكاء النساء والصبيان. وهكذا مات أقوام من المسلمين، مات بعض الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم. واستمر الحصار على هذا 3 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل دعوته إلى الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا الصحابة رضي الله عنهم صبروا أعظم صبر في سبيل الدعوة إلى الله. فنسأل أنفسنا أيها الإخوة الأخوات، على ماذا صبرنا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ الواحد منا لا يتنازل عن شهواته وعن معاصيه، وهكذا يظل كثير من المسلمين في غفلتهم ونومهم، ويكون هذا على حساب نصر الإسلام في الحقيقة. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى الدين ردا جميلا. بعد 3 سنوات من الحصار، تلاوم رجال من أشراف قريش وقالوا: كيف نقطع يعني أهلينا؟ فتشاوروا وخططوا فيما بينهم في خطة يلغون بها أمر هذه الصحيفة الجائرة. فخرج زهير بن أبي أمية يطوف بالبيت فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وأهلنا من بني هاشم وبني المطلب هلكا؟ فقال: يعني والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة. فقام أبو جهل فقال: كذبت. فقام زمعة وقد اتفقوا على هذا فقال: بل صدق وكذبت أنت. وهكذا قام من صدقه، ثم قرروا شق الصحيفة. بالفعل لما دخلوا الكعبة وجدوا أن الأرض وهي دويبة قد أكلت الصحيفة إلا اسم الله جل وعلا، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأن الصحيفة قد أكلتها الأرض إلا اسم الله تعالى. فكان في هذا آية بينة تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وبذلك انتهى شأن هذه المقاطعة الجائرة الظالمة، والحمد لله رجع الصحابة رضي الله عنهم إلى السعة وإلى يعني العيش مع يعني تعذيب قريش لهم، لكن قد خف الأمر شيئا ما. وهنا قبل أن نغادر قصة المقاطعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وقبل أن ينصرف من حجه إلى المدينة قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الموقف، هذه المقاطعة في حجه، ونزل في المكان الذي تعاقد فيه الكفار على المقاطعة حتى يملأه إيمانا وذكرا لله تعالى كما ملأه الكفار قبل ذلك طغيانا وكفرا. ثم لما انفرجت هذه الأزمة الخانقة، ما إن انفرجت حتى توالت الأحزان على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو عمه أبو طالب الأسد الحامي والحصن الواقي ينام على فراش الموت، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فجلس عنده وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا العم الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب هدايته وإيمانه حتى يكون في الجنة: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كانا عند رأسه فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات أبو طالب على الكفر وقال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الحقيقة هذا الموقف أيها الإخوة يحذرنا من ضرر رفقاء السوء. فتأملوا، أبو طالب كاد أن يسلم، لكن أبو جهل وعبد الله بن ابن أبي أمية كان سببا في عدم إسلامه، رفقاء السوء، حالوا بينه وبين دخول الجنة، فكان خالدا في نار جهنم والعياذ بالله. هكذا صاحب السوء وقرين السوء. كم من إنسان أراد أن يتوب فامتنع عن التوبة بسبب قرين السوء؟ كم من إنسان ضيع صلاة الجماعة بسبب قرين السوء؟ كم من امرأة تبرجت وتركت الحجاب بسبب قرينة السوء؟ كم من إنسان دخن بسبب قرين السوء؟ كم من إنسان زنى بسبب قرين السوء؟ كم من إنسان تثبط عن طلب العلم بسبب قرين السوء؟ وغدا يصبح هذا القرين من أعدائك يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل واحد يلوم صاحبه، أنت السبب في غوايتي، وهكذا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأيضا قال الله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك أيها القرين السيء بعد المشرقين فبئس القرين. فلنحذر من رفقاء السوء والمصاحب الأخيار الأبرار الذين يعينوننا على طاعة الله. وأيضا هذا الموقف أيها الإخوة الأخوات في الحقيقة فيه عبرة عظيمة. أبو طالب لماذا لم يوفقه الله تعالى للخاتمة الحسنة؟ لماذا لم يوفق للا إله إلا الله؟ وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه في الدنيا، فلماذا لم يوفق؟ ما السر؟ السر أيها الإخوة أن أبا طالب لم يكن مخلصا لله في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان يريد من هذا الدفاع أن تكون له شيء من السيادة والعزة إذا انتصر محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت السيادة هي الغالبة على قلبه. ولذلك كان مما قاله عند الموت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ولكن هكذا غلب عليه حب السيادة، وكيف في آخر حياته يرغب عن ملة آباء وأجداده، فغلبه هذا. فلما لم يكن مخلصا لله لم يوفقه الله تعالى. فالله الله في الإخلاص، الإخلاص لله تعالى هو سر التوفيق. من أراد أن يختم له بالخاتمة الحسنة فعليه أن يخلص لله تعالى، أن تتعلق بالله، قلبك يتعلق بالله في هذه الدنيا، تعيش هذه الدنيا لأجل الله، في عبادتك تكون خاشعا لله، في معاملاتك مع الناس تبتعد عن معصية الله، فبذلك توفق للخاتمة الحسنة إذا كنت مخلصا لله طائعا لله. فالإنسان الإخوة يموت على ما عاش عليه، إذا عشت على طاعة الله والإخلاص لله يوفقك الله تعالى، يوفقك للا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما إن لم تكن مخلصا مع الله وكان قلبك معلقا بشيء آخر غير الله تعالى، معلقا بالدنيا وشهواتها، بالأغاني، بالزنا، بالنساء، بالأموال والدراهم والتجارات، قد يختم لك بالخاتمة السيئة والعياذ بالله، كما في قصص الكثيرين. عند موته يقال له قل لا إله إلا الله فيعد دراهمه، عند موته يقال له قل لا إله إلا الله فيتذكر محبوبته، عند موته يقال له قل لا إله إلا الله فيغني. كم من القصص في هذا، هذا بسبب تعلق القلب بغير الله. فالله الله في الإخلاص. ثم أيضا بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، أيضا من هذه المحنة إلى محنة أخرى أيضا وإلى حادث آخر أحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. فبعد أن توفي عمه أبو طالب توفيت بعد ذلك زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها. هذه الزوجة الحانية على النبي صلى الله عليه وسلم التي أعانته على الدعوة إلى الله تعالى، كانت تطمئنه وتثبته، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يفقدها. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزوجة الكريمة الطيبة، ولا تزال كلماتها تدوي كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا تزال تدوي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها ولا يسأم من الثناء عليها والاستغفار لها، يدعو لها. وكان إذا ذبحت الشاه يقول لهم أرسلوا إلى صدائق خديجة رضي الله عنهن. هذا الوفاء، هكذا يكون الوفاء بين الزوجين في الدنيا، وكذلك حتى بعد وفاة أحد الزوجين لا ينسى الزوج زوجته، ولا تنسى الزوجة زوجها، شريك حياتها وشريكة حياتك. فهكذا كما كنتما متعاونين في الدنيا على طاعة الله، فكذلك بعد هذه الدنيا إذا مات أحد الزوجين يدعو الزوج للآخر بالرحمة والرضوان، وهكذا يلتقيان بعد ذلك في الجنة بإذن الله تعالى في رحمة الله تعالى. ويعني بهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش في يعني أحزان متوالية عليه صلى الله عليه وسلم. ولما مات عمه أبو طالب اشتدت قريش في أذاها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فكر ماذا يفعل، ومن يدعو من الناس وقريش تأبى وتعاند، فقرر أن يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. ولعلنا إن شاء الله نعيش مع خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وما كان بعد ذلك في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجمعنا بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.